بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في ذكر صفاته عز وجل. واحدة من الصفات التي قرأناها القدرة، والصفة الثانية التي كنا نتكلم عنها العلم. الله عز وجل عالم. ما هو الدليل على أن الله عز وجل عالم؟ هذا سبق ولا نكرر. ثم بعد ذلك شرعنا في مطلب آخر، قد يقال قلنا بأن الله عز وجل ليس عالما بنفسه. هاي شبهة قدمت فيما سبق، لأن العلم يستدعي شيئين: عالم ومعلوم. وإذا أراد الله أن يعلم بنفسه فالعالم نفسه معلوم، لا يوجد مغايرة، فالعلم لا يمكن تحققه. أجبنا يكفي المغايرة الاعتبار. هذا فيما سبق. درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. هناك شبهة ثانية تقول الله عز وجل لا يعلم بالماهيات، بغير نفسه، بالماهيات الأخرى غير نفسه. بسماحتي وسماحتك وبكل شيء من الأشياء في الدنيا الله لا يمكن أن يعلم. سبحان الله يا أخي، شلون حكي هذا؟ بلي هناك من قال إن الله عز وجل لا يعلم، نفى علمه عز وجل. بعض مرات يا أخي إنسان إذا راد يتكلم ويفكر بالأمور الدقية شوية، كم كلمة إذا تعلمها هي تؤدي ماذا؟ هنا نتائج سيئة يا أخي. بلي لشبهات، بعضهم قال إن الله عز وجل لا يعلم بغيره، وذلك لأن الله لو كان عالما بالأشياء فالعلم بالأشياء كيف يتحقق كما قرأنا في المنطق؟ في انطباع صورة الشيء، فيلزم صور جميع الأشياء موجودة في من؟ في الله عز وجل، وهو غير ممكن. جميع الصور موجودة في الله عز وجل، هذا أمر غير ممكن. لماذا غير ممكن؟ وذلك لمحاذير أربعة. المحذور الأول، يلزم الله عز وجل محل للتكثرات، لأن هذا الصور كثيرة. فلو كانت حالة الله عز وجل يلزم الله عز وجل محل يكون علما للكثرة، يعني لا يكون بالتالي الله عز وجل واحدا. إذا كان محل الكثرة معناه ليس بواحد، والله عز وجل واحد واحد. والمحذور الثاني، نقول لو كانت هذه الصور موجودة في الله عز وجل يلزم الله عز وجل يكون فاعلا وقابلا. فهو قابل لهذه الصور لأنه محل لأنها حال فيه، ويلزم أن يكون فاعل لأجل أن الفاعل لتلك الصور من هو؟ لابد الله عز وجل. لا يحتمل أن الفاعل لهذا الصور غير الله. إذا الفاعل غير الله يعني الله محتاج إلى ذات الفاعل، وتعالى الله عن الاحتياج حلوا كبيرا. إذن المحذور الثاني يلزم أن الله عز وجل يكون فاعلا وقابلا لتلك الصفة. والمحذور الثالث نقول يلزم الله عز وجل يكون محلا لآثاره، لأن تلك الصور آثار، لله عز وجل. وهي حال فيه، فيلزم هو محل لآثاره، وهو مستحيل، لأن الآثار دائما الصادرة عن الشيء لابد محلها غير ذلك الشيء. والمحذور الرابع وهو الأخير أن يقال لو كان الله عز وجل عالم بالأشياء عن طريق الصور، وإيجاده لتلك الأشياء بالتالي يكون بواسطة تلك الصور، حينئذ نسأل نفس تلك الصور كيف وجدت؟ إيجاد الأشياء بواسطة الصور، أما نفس الصور كيف وجدت؟ هل وجدت بواسطة صور أخرى؟ يلزم من ذلك التسلسل، من إيجاد هذه الصور يكون بواسطة الصور، وإيجاد الصور الثانية يكون بواسطة الصور الثالثة، وإيجاد الصور الثالثة بواسطة الصور أخرى، يلزم التسلسل. وإذا قلت لا، هو يوجد الصور لا بواسطة صور، بل ابتداء أن يوجد الأشياء يوجد الصور الأولى، إذا كان ابتداء بلا حاجة إلى توصيف صور، فقل نفس الأشياء الله عز وجل يوجدها منذ البداية يوجدها بلا صور. ولماذا أنت قلت الأشياء يوجدها الله عز وجل بواسطة الصور؟ الخلاصة خلاصة المحظور الرابع، نقول لو كانت الأشياء يوجدها الله عز وجل بواسطة الصور، نسأل عن نفس الصور، إذا يوجدها الله عز وجل بواسطة صور أخرى يلزم التسلسل. إذا ابتداء أن يوجد هذه الصور فقل الأشياء منذ البداية يوجدها الله عز وجل بلا توصيف صور، رأسا يوجدها. فلماذا أنت قلت الله عز وجل يوجد الأشياء بواسطة الصور؟ هذه محاذير أربعة أوردوها على علمه عز وجل بالأشياء، لو كان الله عالم بالأشياء يلزم هذه المحاذير الأربعة. هذا قريناها أظن في الدرس السابق وما طبقناها، الآن خنطبقها وبعدين نجي ماذا إلى الجواب. الجواب ما تقرينا كل الزين أقول هذا جواب عن اعتراض آخر أوردوه
اعتراض اخر ليش قال؟ لان الاعتراض الاول ماذا في المتن السابق كان هذا الاعتراض الثاني على علمه عز وجل، اورده من نفى علم الله تعالى بالماهيات المغايرة لله عز وجل، الماهيات الاخرى التي هي غير الله عز وجل، قالوا لا يمكن ان يعلم بها. ليش لهذا الاعتراض؟ وتقرير الاعتراض هذا ان العلم صورة مساوية للمعلوم في العالم، فلو كان الله تعالى عالما بغيره من الماهيات صورة مساوية للمعلوم يعني مطابقة للمعلوم، مساوية يعني مطابقة للمعلوم، العلم عبارة عن صورة حضور صورة مطابقة للمعلوم، كما قرأنا في المنطق مطابقة للمعلوم تحضر وين هاي الصورة؟ في العالم، في الله عز وجل. فلو كان الله عالما بغير من الماهيات لازم حصول تلك المعلومات صورة تلك المعلومات في ذاته تعالى، فخل تحضر شكوا بها. أي محذور في ذلك؟ يقول يرد عليه أولا وثانيا وثالثا ورابعا. أولا يلزم الله محل الكثرة، وذلك يستلزم تكثره تعالى محل الكثرة، إذا صار محل الكثرة يعني هو كثير صار بالتالي، لأن الواحد لا يمكن أن يكون محل الكثرة إذا لم يكن هذا الواحد متكثر أيضا. وثانيا يلزم الله عز وجل ما قابل فاعل، لأن فاعل لتلك الصور وهو محل وقابل لتلك الصور، والفاعل والقابل لا يمكن أن يتحدا. وكون تأبلي وكونه قابلا فاعلا، هذا المحذور الثاني انتهى. المحذور الثالث ومحلا لآثاره، يلزم الله عز وجل هو محل يكون علما للآثار للأمور المخلوقة، محل علما يكون للحوادث، تقول محل الحوادث، فبالتالي الله عز وجل يلزم أن يكون حادثا، محل الحوادث يلزم أن يكون حادثا، هذا تعبير أوضح. وأنه تعالى لا يوجد شيئا، هذا المحذور الرابع. الله عز وجل لو كان يوجد الأشياء بواسطة الصور فنفس الصور نسأل عنها، إذا يوجدها الله عز وجل بواسطة صور أخرى يلزم تسلسل، ابتداء أن يوجد قلنا نفس الأشياء خلنا نقول يوجدها الله عز وجل ابتداء. وأنه هذا المحذور الرابع لم يوضح جيدا، وأنه تعالى لا يوجد شيئا مما يباين ذاته، الذي يباين ذاته يعني الماهيات، ابتداء لا يوجده بل يوجد بواسطة ماذا؟ الأمور الحالة فيه. الأمور الحالة فيه ما هي؟ صور، يعني بواسطة الصور. فالله عز وجل يعني لا يوجد الأشياء إلا بواسطة الصور، هذا المحذور لم يكمل التكمل بعد عليه. فإذا لا يوجد الأشياء بواسطة الصور نسأل عن نفس الصور، إذا يوجد بواسطة صور أخرى يلزم تسلسل، لا بواسطة صور أخرى وقل ذلك في نفس الأشياء. ليش في نفس الأشياء لا تقول بأنه يوجدها ابتداء بلا صور بلا حاجة لها
صور؟
لا يوجد شيئا مما يباين ذاته بري ايه بس يعني عبارة جدا مغلقة صغير، خلاص فرق برقية جدا مختصرة. وكل ذلك باطل، هذه المحاذير الأربعة كلها باطلة. فإذا الله عز وجل لا يمكن أن يكون عالم بنفسه. وتقرير الجواب، الآن نذكر ماذا؟ نفهرس الجواب من جديد حتى نطبق العبارة. خلاصة جوابه أنه هذه المحاذير إنما ترد لو قلنا أن علم الله كعلومنا كعلمنا، إذا قلنا الله علمه كعلمنا كعلمنا يعني ماذا كعلمنا؟ يعني بواسطة الصور حضور صور الأشياء، بل يخب هذا الاعتراف تام والمحاذير الأربعة تام. لكن لماذا لا نقول بأن علم الله بشكل آخر ليس بهذا الشكل بل بشكل آخر؟ شكل آخر ماذا؟ يعني بأن يكون علم الله عز وجل علم حضوري، هذا مصطلح جديد نسمعه، علم حضوري يعني نفس الأشياء حاضرة عنده بلا توصيط الصور مباشرة، هي حاضرة لأنه علة لها، والمعلول دائما حاضر بنفسه بذات وجوده حاضر عند العلم. هذا خنسميه علم حضوري. والأول شو نسميه؟ الذي يكون بواسطة الصور، علم حصولي. فإذا سألك سائل ما هو العلم الحصولي وما هو العلم الحضوري، تقول له إذا كان إذا نفس الشيء لم يحضر لدى العالم بل حضرت صورته، حضور هذه الصورة يقال له علم حصولي كعلمنا بالأشياء. أما إذا كان نفس الشيء حاضر لدى العالم بلا توصيف الصورة، هذا يقال له علم حضوري، اسم على مسمى لا نفس الشيء حاضر. والعلم الحضوري عادة أين يحصل؟ عادة غالبا بين العلة والمعلول، لأن المعلول حاضر بنفسه بين الأثر والمؤثر. لأن المعلول حاضر بنفسه دائما عند العلة، فالعلة تكون عالمة بالمعلول علما حضوريا لأن نفس الشيء حاضر. الله عز وجل نقول علم من هذا القبيل، يعني علم حضوري لا بواسطة الصور حتى ترد هذه المحاذي. ابن سينا كان يقول، ابن سينا كان يقول بأن علم الله عز وجل بواسطة الصور، يعني علم حصول. فترد عليه هذه المحاذير الأربع. أما إذا أنكرنا العلم الحصولي وقلنا بالحضوري كما تبناه من؟ هذا العلم الحضوري من تبناه؟ من قال به؟ من قال به؟ تلميذ ابن سينا، التلميذ المعروف بهمنيار صاحب الكتاب المشهور التحصيل. وممن قال بذلك أيضا بأن علم الله عز وجل حضوري الطوسي، الخاج الطوسي نصير الدين الطوسي، قال بأن علم الله عز وجل حضوري. فلا ترد تلك المحاذير الأربعة. هذا صار واضح. ثم يقول الطوسي رضوان الله عليه تبعا لبهمنيار، يقول بأن العلم الحضوري نوع من العلم، يعني حضور نفس الشيء لدى العالم هذا نوع من العلم. بل هو أرقى وأقوى وأكمل وأشد من العلم الحصولي. الحضوري أقوى، هو علم بشكل أرقى وأقوى من الحصول. ليش أقوى؟ الحضوري أقوى، وذلك لوجهين، الوجه الأول أنه في العلم الحصوري الصورة تكون حاضرة، ونسبة النفس إلى الصورة نسبة القابل، يعني النفس تقبل الصورة. أما في العلم الحضوري الذي قلنا بين من وبين من يكون العلم الحضوري؟ بين العلة والمعلول، نسبة العلة إلى المعلول نسبة فاعل، لأن العلة تفعل المعلول، ونسبة الفاعل أقوى من نسبة ونسبة الفاعل أقوى من نسبة القادم، لأن نسبة الفاعل نسبة الوجوب.
بينما نسبة القابل نسبة الإمكان، ونسبة الوجوب أقوى من نسبة الإمكان. هذا الوجه الأول انتهى. وحصيلة الوجه الأول أن نقول بأن العلم الحضوري أقوى. لماذا؟ لأنه في العلم الحصولي نسبة النفس إلى الصور نسبة القابل، ونسبة القابل إلى المقبول نسبة الإمكان، بينما في العلم الحضوري الذي يكون بين العلة والمعلول نسبة العلة إلى المعلول نسبة الفاعل، ونسبة الفاعل نسبة الوجوب، ونسبة الوجوب أقوى من نسبة الإمكان. هذا الوجه الأول. ثم الوجه الثاني لأقوائية العلم الحضوري أن يقال في العلم الحصولي النفس تقبل الصور، أما من هو الفاعل للصور؟ النفس تقبل، أما من هو الفاعل لتلك الصور؟ الموجب، المكون، الخالق، الفاعل، العلة، لا يمكن أن تكون النفس، لأن النفس تقبل والقابل لا يمكن أن يكون فاعل. هذا التفت لذهنك، لأنه أنت قد تقبل تسرع وتجيب تقول النفس هي الفاعل، غلط، لأن النفس هي التي تقبل الصور، فكيف تفعل؟ من هنا فكروا 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 فكروا، بل قال كثير من الفلاسفة بأن الفاعل لتلك الصور واحد من العقول العشرة، العقل العاشر الذي يسمى بالعقل الفعال. قالوا هذا العقل الفعال الذي هو خلق العالم، على رأيهم خلق العالم، هو الذي يخلق هذه الصور في النفس. فإذا في العلم الحصولي النفس في الحقيقة ماذا؟ هي مجرد قابلة للصور، أما الفاعل شيء آخر، العقل الفعال. وأما في العلم الحضوري فالله عز وجل هو الموجد للشيء، والأشياء حاضرة عنده بلا استعانة بأي شيء. طبيعي إذا بلا استعانة بأي شيء آخر فيكون هذا أقوى من ذاك. فإذا كان عندنا شيئان، أحد الشيئين يوجد شيئا بلا استعانة بشيء آخر، بينما الثاني يوجد شيئا مع الاستعانة، أيهما الأقوى؟ الذي لا يستعين أقوى من الذي بل مولانا يستعين. إذن الخلاصة هكذا صار: العلم الحضوري أقوى من الحصولي لوجهين. الأول أن العلم الحضوري في الحقيقة بلي في العلم الحضوري ماذا؟ النسبة تكون نسبة يكون بين العلة والمعلول، ونسبة العلة إلى المعلول نسبة الفاعل نسبة الوجوب، بينما هناك نسبة القابل نسبة الإمكان، ونسبة الوجوب أقوى من نسبة الإمكان. وثانيا الوجه الثاني ذكرنا أنه في العلم الحصولي النفس تحتاج إلى شريك في تحصيل الصور وهو العقل الفحاص، أما في العلم الحضوري الله عز وجل لا يحتاج إلى شريك، والذي لا يحتاج إلى شريك أقوى من الذي يحتاج إلى شريك. هذا بينه الطوسي. ثم بين الطوسي هذا منهجة البحث، فهرسة البحث يا أخي هواي مهمة، لأن الآن نطبق العبارة ولاحظوا بأنفسكم كيف أن المطالب المعروضة مشوشة، أدخل العلامة بعضها في أحشائي كما سوف نقرأ وتشاهد.
في احشاء البعض الاخر. ثم ذكر بعد ذلك العلامة والطوسي مثالين للعلم الحضوري. قال انا اذكر لك مثالين للعلم الحضوري بل ثابتان في حقك، في حقي وفي حق سماحتك يوجد عندنا علمان حضوريان. ما شاء الله ما شاء الله، نحن ايضا عندنا علم حضوري. ما شاء الله ما شاء الله، مثالين للعلم الحضوري في حقنا. بالي مولانا لا تستغرب، بالي لا تستغرب. المثال الاول للعلم الحضوري في حقك وفي حقي، علمنا بانفسنا، فان كل واحد هو عالم بنفسه، كل واحد يعلم انه هو انا يعلم بانه هو انا. هذا علم النفس بالنفس، علما علم حضوري، لان النفس حاضر لدى النفس ولا تغيب عنها ابدا. لذلك الانسان ده ابدا لا يغيب عنه انه هو دائما. سأل الان ماذا اشعر باني انا هذا لا يغيب عني هذا الشيء. انا اقول انا قلت وانا تحدثت وانا نمت وانا اكلت وانا هذا معناه انه ماذا، نفسي حاضر لدى نفسي، فالنفس حاضر لدى النفس بلا توصيف صلاح. والمثال الثاني للعلم الحضوري علمنا بالصور. يا أخي الأشياء نعلم بها بواسطة ماذا قلنا؟ الصور. أما الصور بما نعلم بها؟ لا بواسطة صور أخرى بل بأنفسها. فهذا العلم بالصور علم لا بواسطة صور أخرى، فهو علم حضوري، وإلا يلزم التسلسل. إذن مثالان ذكرنا، مثالين للعلم الحضوري. المثال الأول علم النفس بالنفس، المثال الثاني ماذا؟ علم النفس بالصور. هذا أيضا ذكرنا. ثم في النهاية مطلب جانبي ينقل العلامة، مطلب جانبي يا أخي جانبي أذكر حتى أطبق العبارة بعد، وهو أن الله عز وجل ذاته علة للأشياء. مقبول مسلم هذا ذاته حل بالقه بالي بالي مولانا مقبول. ثم نقول والله عالم بالعلة بنفسه، يعني عالم بالعلة يعلم بنفسه هذا مقبول أم لا. بالي فالله يعلم بنفسه، بالي يعلم بالعلة يعلم بذاته، بالي بالي مقبول. ثم أقول إن ذاته عز وجل متحدة مع علمه بذاته. هذا تقبله وما تقبله؟ بلي هذا مقبول. علم الله عز وجل عين ذاته، فالله عز وجل أكرر من الأول ذاته علة للأشياء، والله عز وجل عالم بالأشياء عالم بذاته عفوا، وهذا العلم بالذات عين الذات، لأن التغاير احنا كما نقرأ إن شاء الله ونعرف هذا سامحين بين ذات الله عز وجل وعلمه تغاير اعتبار، علمه عين ذاته. هذا بين من إذن اتضح لنا أن ذات الله مع علمه بذاته هما شيء واحد. الآن أنتقل ماذا للمعلول. أريد أن أقول بأن المعلول مع العلم بالمعلول أيضا متحدان، أيضا هما متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار. هذا أيضا نحن سماحتي وسماحتك معلول لله عز وجل، والله عالم بنا بهذه المعاليل أو المعلولات مسلم. وهذا العلم بالمعلول من حيث الذات عين المعلول، والتغاير إنما هو بنحو من الاعتبار. فأنا مثلا معلول لله عز وجل، فبما أني صادر من الله عز وجل أنا ماذا أكون؟ معلول. وبما أني أنا حاضر عند الله عز وجل، حاضر، هذا علم بالمعلول. وحضوري عين ذاتي، حضور الذات عين الذات. فإذا اتحدت ذات المعلول مع العلم ماذا؟ بالمعلول، والتغاير بينهما إنما هو بنحو من الاعتبار. كيف تغاير اعتباري؟ تكرار، لأني أنا بما أني صادر من الله معلول، بما أني حاضر عند الله فأنا أصير، فهذا علم بالمعلول. وحضوري عين ذاتي، حضوري عند الله عين ذاتي. وبهذا يثبت صدق ما قلنا من أن العلم بالمعلول عين المعلول. فإذا في هذا الكلام الأخير أثبتنا كما أن العلم بالعلة، العلم بالذات عين ذات الله عز وجل عين العلة، كذلك العلم بالمعلول عين المعلول. والنتيجة من كل هذا ثبت مولانا النتيجة إذا خرجنا من الآن من هذا المكان وسألنا سائل علم الله عز وجل بالأشياء بأين حصولي أم حضوري؟ لو سألنا عن كيفية علم الله نقول ليس حصولي للمحاذير الأربعة وإنما هو حضوري. انتهينا، بس فرد شيء جانبي أنا أقول هذا ينتهي. هذا العلم الحضوري أيضا رفضه جماعة، سبحان شيء جانب، انتهينا ترى من الكتاب. كيف رفضه جماعة؟ فائدة هواي لطيفة هذا، لأن الأشياء إذا كانت حاضرة لدى الله عز وجل قبل أن توجد الأشياء كيف تكون حاضرة لدى الله عز وجل؟ أنا قبل أن أوجد وما موجود كيف أكون حاضر لدى الله عز وجل؟ فكون علم الله حضوري أيضا مشكل، لأن الله عز وجل عالم بالأشياء قبل وجودها وبعد وجودها، مع أن الأشياء قبل وجودها لا يمكن أن تكون حاضرة عند الله لأنها موجودة. ولذلك من هذه الناحية العلم الحضوري وقع محل الإشكال، واضطر البعض كما قرأنا في نهاية بداية الحكمة اضطر البعض إلى 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 أو قرأناه فيما سبق هذا هنا في التجريد أن للمعدومات نحو من الوجود، قالوا بأن صحيح أنا معدوم قبل وجودي لكن هو المعدوم له نحو من الوجود حتى يمكن أن نقول هو حاضر عند الله والله حاضر. على أي حال لهذا الإشكال اضطر صدر المتألهين أن يذكر بيانا جديدا فرارا من هذا الاعتراف، بيان جديد لعلم الله عز وجل، علم حضوري لكن ببيان جديد. انتهيت يا أخي، وفهرس بصورة عاجلة
متحمل شيء الله الله سمعت عين علم أما عين المكناس شلون عالم غير المكناس هو عين علم هو عين المكناس
لا احنا قلنا ما قلنا هو الله عز وجل عين الاستسلام
عين علمه بعد ايش
لا قلنا علمه بالمعلولات ماذا يعني هيك ترجمون يقولون علمه بالمعلولات عين عين المعلولات، وبما أنه ماذا علمه ماذا بالمعلولات، ماذا عين ذات فيزر عين ذات وإلى آخره وإلى آخره. بل على أي حال محفوظ السلامة ماذا وفهرت بصورة عاجلة. خلاصة جوابنا هكذا قلنا بأن الله ليس علم حصول بواسطة الصور حتى ترد المحاذير الأربعة، بل هو حضور، بمعنى أن نفس الأشياء بما أنها معلولة هي حاضرة لو بلا واسطة الصور، لأن المعلول دائما حاضر عند العلم. ثم بعد ذلك قلنا بأن هذا العلم الحضوري أقوى من الحصولي لوجهه. الوجه الأول هو أنه في العلم الحصولي النفس بالنسبة للصور قابلة، ونسبة القبول نسبة الإمكان. أما في العلم الحضوري الله عز وجل فاعل للأشياء، علة للأشياء، والعلة نسبتها ماذا؟ نسبة الفاعل نسبة الوجوب، ونسبة الوجوب أقوى من نسبة الإمكان. ثم الوجه الثاني الذي اكتبنا لأقوائية العلم الحضوري قلنا لأنه في العلم الحصولي النفس قابلة، أما الفاعل العقل الفعال فهي فاعلة بشريك مع واسطة شريك. أما في العلم الحضوري الله فاعل بلا شريك، والفاعل بلا شريك أقوى. ثم ذكرنا مثالين للعلم الحضوري في حقنا، علمنا بأنفسنا وعلمنا بالصور. ثم في نهاية كلامنا ذكرنا أنه بل مولانا ذكرنا أنه الله عز وجل ذاته علة الأشياء، وهو عالم بذاته، وعلمه بذاته عين ذاته. وكما أن هذا العلم بالذات عين الذات، يعني علم بالعلة عين ذات العلة، كذلك نقول في المعلوم، نقول الله عز وجل عالم بالمعلولات وعلم بالمعلولات عين وجود المعلولات. كيف؟ والتغير اعتباري. كيف التغير اعتباري؟ نقول بأن هذا الشيء الخارجي بما أنه صادر من الله عز وجل فهو معلول، كما أنه حاضر لدى الله عز وجل فهو الله عز وجل عالم به، وهذا حضور شيء نفس ماذا؟ الشيء من حيث الذات ماذا؟ شيء واحد. طبق العبارة، يقول قدس سره وتقرير الجواب أن العلم لا يستدعي صورا مغايرة للمعلومات عنده تعالى، صور أخرى مما نحتاج حتى يأتي هذا الإشكال، لأن العلم هو الحصول عند المجرد على ما تقدم. العلم معناه حصول الشيء عند ماذا؟ المجرد. المجرد هو النفس أو الله عز وجل. في العلم الحصولي النفس، في العلم الحضوري الله عز وجل، على ما تقدم وان تقدم. في المسألة الثانية، في المسألة الثانية أخي قلنا هناك العبارة قلنا هتشي، وكل مجرد حصل له مجرد فإنه عاقل لذلك، لأننا لا نعني بالتعقل يعني بالعلم إلا الحصول، حصول شيء لشيء. هذا بيناه في المسألة الثانية في صفحة 220 يا أخي بل مولانا، قلنا وكل مجرد حصل له مجرد فإنه عاقل لذلك، لأننا لا نعني بالتعقل أي شأن إلا الحصول، يعني حصول شيء بشيء على أي حال. طب فإذا كان ماذا؟ أن العلم لا يستعي صور مغير المعلوم، لأن العلم والحصول عند المجرد، ولا ريب في أن الأشياء كلها حاصلة بل حاضرة عند الله عز وجل، لأنه حل إله، والمعلول دائما حاضر بنفسه عند العلم لأنه مؤثرها وموجدها، فإذن هي حاضرة عنده. وحصول الأثر للمؤثر أشد من حصول المقبول لقابله، يعني يريد يقول على أنه ماذا؟ العلم الحضوري أقوى من العلم الحصولي، حضور المعلول لدى العلة أقوى من حضور ماذا؟ صورة الشيء للشيء. أما وجه الأقوائية ماذا؟ لم يبينه بعده، بعد قليل إن شاء الله يبينه. الآن يريد يبين لك مثالين، يريد أن يبين لك المثالين للعلم الحضوري في حقنا، واحد علمنا بأنفسنا، واحد علمنا ماذا؟ بالصور، مع أن الثاني لا يستدعي حصول صورة مغايرة للذات الحاصل أو لذات الحاصل. فإن إذا عقلنا ذواتنا لم نفتقر إلى صورة مغايرة لذواتنا، مع أن الثاني يقول في حصول في القابل والمقبول، في القابل والمقبول قد الشيء يحضر بلا صورة كما في علمنا بذواتنا، مع أن الثاني
لا هنا لو كان يضيف كلمة قد أنفك، بل هو المناسب مع أن الثاني يعني في القابل والمقبول. قد لا يستدعي حصول صورة مغايرة للذات، يقول لذات في الطبع الجديد موجود لذات الحاصل. يعني المقصود هو شنو؟ يقول مع أن الثاني لا يستدعي حصول صورة مغايرة، مغايرة علما للذات التي بل يحصل لها الشيء، للذات التي يحصل لها الشيء ولا الناس. النفس هي ذات يحصل لها الشيء تحضر لها. فإنا إذا عقلنا ذواتنا لم نفتقد إلى صورة مغايرة لذواتنا، ذواتنا الذي هو عبر عنها قبل قليل ذات الحاصل، ذاتنا التي يحصل لها الشيء، ما نحتاج إلى صورة، بل النفس حاضرة لدى النفس مباشرة. هذا مثال أول للعلم الحضوري. مثال الثاني للعلم الحضوري، علمنا بالصور بنفس الصور، ثم إذا أدركنا شيئا ما بصورة تحصل في أذهاننا فإنا ندرك تلك الصورة الحاصلة في الذهن، تلك الصورة ندركها بذاتها لا باعتبار صورة أخرى، وإلا قلنا يلزم تسلسل، وإلا يلزم تضاعف الصور. وبهذا انتهينا من ذكرنا مثالين علما للعلم الحضوري في حقنا. الآن نأتي إلى أنه لماذا العلم الحضوري أقوى من الحصولي. قلنا لوجهين، الوجه الأول هذا، مع أن هذا الوجه الأول، مع أن تلك الصور هذا الوجه الثاني الذي أنا بينت في أثناء الشرح، أن الصور حاصلة لذواتنا بمشاركة العقل الحاد، أما هناك في الله عز وجل لا بمشاركة. في الوجه الأول شو ما ذكرت، أن النفس نسبة نسبة القابل ونسبة القابل نسبة الإمكان، ها لمح إليه، لمح إليه فيما سبق، بل ذكر بعد، لأنه شوف إيش قال يا أخي، قال ولا ريب في أن الأشياء كلها حاصلة له لأنه مؤثرها وموجب، وحصول الأثر للمؤثر أشد من حصول المقبول، حتى القابل مقبول أثر مؤثر، هو هذا نفسه بعد إشارة للوجه الأول، لأن القابل والمقبول نسبة نسبة الإمكان، أثر والمؤثر نسبة نسبة الوجوب، بعد واضح بعد هذا فعلي أشار له مولانا لكن ببرقية مختصرة. مع أن تلك الصور، هذا الوجه الثاني لأقوائية العلم الحضوري، مع أن تلك الصور حاصلة لذاتنا، صور الأشياء حاصلة للنفس لذاتنا يعني للنفس، لا بانفراد النفس بل بمشاركة من المعقولات. المعقولات ماذا يعني؟ المقصودة ماذا؟ تلك العقول العشرة، العقل الفعال والمهم، يقولون بأنه هو الفاعل لتلك الصور. فحصول المعلوم العلم بالموجودات لواجب الوجود لله عز وجل الذي يحصل له الأشياء من ذاته بانفراده من غير افتقار إلى صور لها. الله عز وجل حاضر له الأشياء بلا صور بلا مشاركة، لا يحتاج إلى مشارك، أولى حضور تلك، حصول تلك، حصول العلم أولى وأقوى لأنه بلا مشارك. هذا انتهينا من حدها يا أخي. ثم المطلب الجانبي الذي بين هذا، أن ذات الله علة وهو يعلم بذاته، فعلمه بالعلة عين ذاته، هذا وين؟ في العلم بالعلة مع الذات المقدسة. في المعلول أيضا نقول كذلك، بين ذات المعلول وبين العلم بالمعلول يوجد اتحاد، والمغاير بالاعتبار. إذا يقول ولما كانت ذاته سببا لكل موجود، أي واحد ثاني، وعلمه بذاته علة علما لعلمه بآثاره. الله عز وجل ما دام يعلم بذاته يعني يعلم بالمعلولات، لأن الذات هي علة للمعلولات، فما دام هو عالم بذاته فهو عالم بالمعلولات. وكانت ذاته وعلمه بذاته، الذات والعلم بالذات العلتان، الذات علة والعلم بالذات هم علة أيضا، قلنا ذاته علة للموجودات وعلمه بذاته قلنا علة علما لعلم بآثاره، متغايرتين بالاعتبار متحدتين بالذات، التغاير اعتباري والاتحاد بالذات موجود كما هنا هكذا نقول، فكذا معلوله معلول الله عز وجل والعلم بالمعلول متحدان بالذات متغايران بنوع من الاعتبار. فالشيء الخارجي المعلول بما أنه صادر من الله معلول، بما أنه بنفسه حاضر لدى الله عز وجل فهو ماذا؟ بل هذا الحضور هو علم، وحضور هذا الشيء مع نفس الشيء من حيث الذات واحد وتغير بالاعتبار. على أي حال نقطة، فاتضح أن علم الله عز وجل علم حضوري، وهذا التحقيق كله من أين أخذه العلامة رضوان الله عليه؟ من بهمنيار. وهذا بحث شريف أشار إليه صاحب التحصيل بهمنيار يعني تلميذ ابن سينا، وبسطه المصنف في شرح الإشارات، في شرح الإشارات هكذا ذكره مفصلا، لكن أخذا منين؟ بل واقتباسا منين؟ من بهمنيار. وبهذا التحقيق الذي ذكرناه وهو أن الله علم حضوري تندفع جميع المحالات، يا محالات يعني المحاذير الأربعة التي ذكرناها على الحلم الفصولي، لأنها تلك المحاذير الأربعة لزمت باعتبار حصول صور في ذاته تعالى الله عن ذلك، باعتبار أنه علم بالصور بواسطة الصور لزمت تلك المحاذير. أما إذا قلنا الأشياء علم الله بحضور نفس الأشياء لا تلزم تلك المحاذير. أطبق المتن يا أخي، المتن يا أخي قال: ولا يستدعي العلم صورا مغايرة للمعلومات عنده. هذا ردا عليه من على مثل ابن سينا الذي يقول بأن علم الله بواسطة الصور، يقول لا، علم الله عز وجل ما يستدعي صور مغايرة للمعلوم تحضر عند العالم، لأن نسبة الحصول إليه أسد من نسبة الصور المعقولة لنا. هاي لأن تعليل علم من خلال الشرح الذي بيناه تعليل إلى جملة مقدرة مناسب يكون، يعني مناسب أن هكذا العبارة في الحقيقة تصير: ولا يستدعي العلم صورا مغايرة للمعلومات عنده، وهو نوع، وهذا نوع ونحو من العلم، بل هو أكمل وأشد. لماذا أكمل وأشد؟ لأن، فهذا لأن تعليل مناسب يكون يصير إلى شيء مقدر محذوف، يعني وهو نحو من العلم بل أشد، لأن نسبة الحصول إلى الله عز وجل أشد من نسبة الصور المعقولة لنا. نسبة الصور المعقولة بالنسبة لنا قلنا نسبة الإمكان، نسبة القابل، بينما بالنسبة لله عز وجل نسبة الفاعل ونسبة الوجوب، ونسبة الوجوب أقوى من نسبة الإمكان. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.